حساسين ولا عنا علم يقع احترامه في المحافل الدولية. بوليتيكا نحميها من الإرهاب. بوليتيكا يلزمنا نقفل تونس.
النص نهار و12 دقيقة. مرحبا بكم في بوليتيكا على موجات الجوهرة فم. بداية أسبوع موافقة للجميع. أبرز خبر على الساحة الوطنية نهاية الأسبوع كان الخبر المؤسف، العثور على جثة الراعي خليفة السلطاني وما أثرته من ردود فعل أولها على مستوى عائلته الملتاعة من استشهاد ابنها لون مبروك السلطاني بنفس الطريقة وفي نفس المكان، ويتعاود تقريبا السيناريو مع أخوه خليفة السلطاني. وكما قلنا احنا باش نحاولوا نرجع للحادثة هذه من وجهة نظر سياسية، باش يكون حاضر ضيفنا بداية من الساعة الثانية الناطق الرسمي باسم حزب أفاق تونس فوزي عبد الرحمن، نحكي معه أكثر من موضوع على حملة الإيقافات ومكافحة والحرب على الفساد وكذلك العلاقات الدبلوماسية، خاصة بعد قرار كل من السعودية ومصر وحكومة شرق ليبيا والبحرين والإمارات قطع علاقاتها مع قطر. الأخبار اللي جينا اليوم أخبار فاجئ كل الأطراف السياسية. السعودية منعت كذلك جميع الطائرات القطرية من مطاراتها وأجوائها، ومن بين الأخبار اللي تم تداولها كذلك منع القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة بعد قطع العلاقات المنع هذه، وقبل ما يخرج توضيح من وكالة الأنباء السعودية الرسمية اللي تأكد فيه التزام المملكة بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين رغم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. ردود الفعل على مستوى تونس منذ لحظات رئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس حراك تونس الإرادة يعني كشف موقفه وقال أنه قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر من طرف مصر والسعودية والبحرين والإمارات بنية ابتزاز وتركيع إخوتنا القطريين، قرار لا يفهم إذا لم يوضع في إطاره الاستراتيجي وعمقه التاريخي. هذا حسب كلام المنصف المرزوقي. نحاول نرجع للقرار هذا وتأثيراته خاصة على تونس مع الدكتور رياض السيداوي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، لكن قبل هذا نسمع بعد شوية دليل مصدق اللي اختارت ترجع اليوم لحوار رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبعض الصحف التونسية امبارح. خليكم معنا في الاستماع لما على موجات الجوهرة أفهم.
مع دليل مصدق
من اللي بدأت ما يسمى بالحرب ضد الفساد، ما سمعناش رئيس الحكومة في خطاب للشعب التونسي يفسر ويوضح ويوجه الناس. التمشي اللي خذاه رئيس الحكومة القى مساندة كبيرة من عامة التونسيين بكل طبقاتهم وأطيافهم الاجتماعية والسياسية مع بعض الاستثناءات، لكن هالتمشي بقى غير مفهوم لدى الرأي العام في عمقه وتواصله وظروف نجاحه. اللي نقرينا البارح في الجرايد حوار طويل، حوار طويل وعريض مع يوسف الشاهد حول اللي صار واللي ممكن باش يصير. أكيد وأنه هام تحليل الكلام وفهم المعاني والمغزى من الأفعال. أول هام يوسف الشاهد تسلح برشا شجاعة للإقدام على الخطوة الأولى في مكافحة الفساد، شجاعة في الذهاب مباشرة للروس الكبار القراب من السلطة ومن الساسة ومن النواب ومن الإعلام وعلاقاتهم كالأخطبوط مادين العروق في كل القطاعات. ثاني هام الشاهد حرق المراكب وراه وما عنده حل كان أنه يقدم القدام، وإلا فأنه باش يهدي نفسه قربان لمنظومة الفساد المتأهبة الآن باش تصطاده في أول غلطة أو تردد مهما كان. وهنا يجي سؤال الهام، شنو حضر الشاهد من عباد وعتاد لخوض هالحرب لآخر رمق وتأمين أسباب النجاح؟ من خلال الحوار نلاحظوا أنه الشاهد مازال في طور البحث على المساندة والحلفاء من ناحية سياسية ومش من ناحية شعبية، لأنه المساندة الشعبية تضفي شرعية وراحة في العمل لكنها ما تعطيش الوسائل والقدرة على النجاح في تنفيذ استراتيجية كاملة لمقاومة الفساد. شنو عمل الشاهد قبل إطلاق حربه ضد الفاسدين مع القضاء والقضاة العدليين اللي نحب ولا نكرهوا باش ترجع لهم الدوسيات في آخر المطاف، واليوم يحسوا بأنفسهم محطوطين على بنك الاحتياط وردة فعلهم تنجم تكون سلبية في هالحرب؟ شنو عمل الشاهد مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب؟ هل أنه تحصل على مساندة الأغلبية باش يضمن تمرير كل إصلاحات والقوانين الضرورية للتسلح بكل الآليات للتصدي للفساد؟ وهنا نشوفه من الآن آخر المنتدبين في النداء اللي نصبوا أنفسهم قياديين بالتسميات هما أول من بدأ يعطل في دوران عجلة الحرب المعلنة ضد الفساد ويناددوا بأنهم مقصودين بهالتكتيك وكأنهم مجربين كليتهم ناكبهم قبل ما يحكي معاهم حد. شنو عمل الشاهد مع الإعلاميين والصحفيين؟ وهل أنه حذر نفسه إعلاميا للإحاطة بما يقوم به وتقديمه في أحسن صورة للتونسيين لكسر جوانح البارونات نتاع الفساد المنوتين في الإعلام وعندهم كلاب تخدم لهم مقابل بعض الفتات، هذا الكل مش واضح في الحوار، وشاهد صدم قبل ما يحمي ظهره من ضرب الغادرين، وضروري أنه يلقف المسار ويكون حوله دائرة من الحلفاء والمساندين يكونوا درع باش ينجم يقدم القدام، ما كان شيء باش يصبح فريسة سهلة الالتهام.
من الأخر وعلى الأخر مع دليل مصدق.
كانت هذه دليلة مصدق وتعليقها على كما قلنا حوار رئيس الحكومة يوسف الشاهد امبارح وعودته لحتحدث على مكافحة الفساد ومدى طول النفس لخوض الحرب. هذا موضوع وتسيدوا نحكيه فيه مع ضيفنا إن شاء الله بداية من الساعة الثانية الناطق الرسمي باسم حزب أفاق تونس فوزي عبد الرحمن وغيرها كذلك من المواضيع. قبل موجز مدى ساعة إن شاء الله نفتح لكم المجال المستمعين أنكم تعطيوا تعليقاتكم وراكم على جملة المواضيع اللي شهدتها الساحة الوطنية وحتى العالمية. كما تعرفوا الأرقام نعود ذكركم بها 29100 وإلا 73 24 3000. بعد شوية ناخذ الدكتور رياض السيداوي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية وحديثنا على قطع العلاقات مع قطر للقرار اللي اتخذته كل من البحرين والإمارات والسعودية ومصر وحكومة شرق ليبيا. نصف النهار 31 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. وقايد نحكيه على مسار القطر اليوم والخبر المفاجئ والخبر المدوي واللي تصدر كبرى وكالة الأنباء العالمية، عناوين مفادها أنه قطر في قلب العاصفة، الدوحة بين الانعزال والوصاية وغيرها من العناوين. في الإطار هذا باش نحكيه مع الدكتور رياض السيداوي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. مرحبا بك دكتور.
مرحبا بكم كل مستمعات جوهرة فهم الكرام والكريمات.
شكرا. اللي كيفاش لقيت اخبار قطع العلاقات بالجملة هذا البحرين الامارات السعودية مصر حكومة شرق ليبيا والقائمة قابلة لاني زيد طول اكثر؟
المتوقع طبعا، ما عنديش مفاجأة انا، يعني تقريبا 8 سنين مخصص وقتي للسعودية بشكل محدد ثم لدول الخليج، لأن المساحة لابد من دراستها في العلوم السياسية. عندي 25 سنة في الجزائر، الآن في الخليج العربي خاصة السعودية. إذا متوقع، علاش متوقع؟ رو 2014 كان المفروض أن يحدث ذلك. في آخر لحظة تم استدعاء أمير قطر في الرياض وقدم تنازلات وعاملوا سيرة توافق حتى لا تقطع السعودية والإمارات والبحرين كافة علاقاتها، وخاصة غرق الحدود البرية، لأن قطر المنفذ البري الوحيد عندها السعودية دول الخليج، فيصبح فقط عندها منفذ بري. إذا إغلاق كل الحدود البرية والجوية والبحرية هذا المفروض 2014 يحدث. قطر قدم تنازلات، وحتى نذكروا من اللقاء حتى في قناة الجزيرة، أنا تمشي لأرشيف الجزيرة في النات بتاعها، حتى المقالات والبرامج اللي كان ضد السعودية وتعاملت في أواخر التسعينات بداية 2000 حذفوها نحو كل ما تحكي عن السعودية، نحو البرامج إرضاء للسعودية. إذن المسألة منتظرة، لكن خليني بالله نحكي عن الخلفية التاريخية. المستمع التونسي يسمع شنو المشكلة مش فاهم، ربما الخلفية التاريخية هامة جدا. قطر كيف البحرين كانت خاضعة للنفوذ السعودي، لأن الخليج هو في واقع خليجي، عندك السعودية تقريبا 30 مليون نسمة اليوم، وبقية الدول صغيرة من عنده مليونين نصف مليون. قطر في ثمن يقول لك 250 ألف قطري فقط، وعائلات يعني قطر معروف ثلاثة أربع عائلات، الثاني العطية المعاضيدي الكوالي، هذا ما العائلات القطري. السعودية هي المركز بما نحكي على 30 مليون. عام 95 أمير قطر حمد بالاشتراك مع زوجتي وبتعم زوجتي موزة بنت المسند، وفي بعد سيصبح وزير خارجية ورئيس الوزراء حمد بن جاسم الثاني، قاموا بانقلاب على الأمير الوالد. هو كان عندنا في سويسرا في جنيف، أنا كان في أوتيل جنبي هنا في جنيف، عملوا عليه انقلاب. السعودية اكتشفت أن الاتجاه الجديد ربما يعارض نفوذها، لأن النفوذ التقليدي في قطر وفي البحرين، البحرين ديما تصوت مع السعودية، البحرين كذا تابع للسعودية. شنو وقع؟ السعوديين خططوا استخباراتيا لانقلاب موضات عام 96، الانقلاب فشل وأمراء يعني أو شيوخ، ما يقولوا شيوخ، ما يقولوا أمراء يقولوا شيوخ، من ألف ثاني دخلوا السجن وتعذبوا، وهو في تار انقسام العائلة بين حمد وأبي، ناس مشت مع الأب وناس مشت مع الأبن. إذا السعودية تدخلت استخباراتية وحاولت تعمل محاولة انقلابية فشلت المحاولة. من ساعتها بدت الغضاء ولا الضرب عن طريق الجزيرة العربية، هذا كي يضرب وهذا كي يضرب، كل واحد يستخدم وسائل الإعلام، ولا للأسف صحفيين وكتاب عرب مرتبطة يعني دخلوا في اللعبة.
هذه لمحة تاريخية على الصراعات والعلاقات بين قطر والسعودية، يعني اللي صار اليوم هو نتيجة للجدل اللي أثير منذ سنوات وكانت نتيجته ما وقع اليوم.
نعم تراكمات عميقة، لكن حتى نعمق بفصل يقولك فوق غزي حتى نحفر أكثر في الموضوع هذا. تعرف قطر تدخل في شؤون السعودية والسعودية تدخل في شؤون قطر، كما السعودية تدخلت في شأن قطر وقطرين دخلونا في شأن الداخلي السعودي. السعودية اليوم في حالة حرب داخلية شرسة بين جناحين، جناح ولي العهد ومحمد بن نايف، محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية. محمد بن نايف أبي الأمير رحل نايف هذا عنده علاقات طيبة مع حركة الإخوة المسلمين وعلاقات طيبة مع قطر، وحتى كما شفنا ترامب في المؤتمر الرياضي الأخير الوحيد اللي تحدث معه وحكى معه وابتسم معه هو أمير قطر تميم، هو محمد بن نايف. هذا الجناح مع التعاون مع الحركة الإخوانية تحديدا ومع الوهابية المتشددة. في المقابل محمد بن سلمان اللي هو الشخصية الثالثة نظريا، لكن هو اللي يلعب الآن دور الشخصية الأولى اللي هو ولي العهد، يعني اللي يجي بعد محمد بن نايف، وهو شاب عمره 30-31 سنة اليوم. هذا اختار التحالف مع أبو ظبي ضد قطر. إذن أبو ظبي محمد بن زايد ولي العهد هندس علاقات مع محمد بن سلمان ضد محمد بن نايف المقرب من قطر. ربما غدوة لو يموت ملك سلمان يصير محمد بن نايف الملك، ربما تصبح العلاقات القطرية السعودية جيدة جدا بينما العلاقات السعودية الإماراتية رديئة جدا.
بالنسبة للموقف القوى العظمى اليوم أمريكا وروسيا كذلك، وحتى إيران أصدرت منذ قليل بيان مقتضب أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية أن إيران دعت إلى الحوار بين قطر والدول المجاورة لها في الخليج. تبعات القرار هذا على المنطقة أولا الدكتور رياض؟
طبعا الخسائر كلها عربية يعني قطر لإيران سعيدة بالموضوع لأنها فككت المنظومة، يعني ستصبح قطر كرد فعل طبيعي ستذهب أكثر نحو إيران. ثم الخليج رغم كما قلت لك ثم دول أخرى منسية الكويت مثلا لا تقطع علاقات، لأن نقول أنا عندي برلمان وهو الذي قرر ذلك، أنا ديمقراطية في المنطقة وآليا ليست لدي صلاحيات لقطع علاقات بهذا الشكل. ثم عمان دولة نعت بنفسها عن كل هذه الكوارث والمشاكل فوقفت موقف إيجابي ومحايد في اليمنية ضد القصف السعودي الوحش اليومي ضد شعب أعزل في اليمن، ثم أيضا موقفها من سوريا مختلف عن بقية المواقف فنعت بنفسها. إذا لاحظ اليوم الخليج أصبحت خليجيات، يعني دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا لم تعد موجودة الآن كمنظومة. ثم محور هو أبو ظبي محمد بن سلمان البحرين، والبحرين تتبع دائما السعودية لأن حتى اقتصاديا الكثير لا يعرفون البحرين بلد فقير من النفط وعايش على المساعدات السعودية وعايش على السياحة السعودية في البحرين. البحرين إذا تتبع أوتوماتيكيا السعود. بقي أبو ظبي عندها خطة، هي في صراع شرس مع قطر أيضا بسبب موقف أبو ظبي من الأخوان المسلمين وقطر تحمي الأخوان المسلمين. طبعا التعريف في المسألة أن السعودية تطهر قطر بدعم الإرهاب، وكلنا نعرف على أقل نافي كباحث في الإرهاب ومحاضراتي على الإرهاب داعش الاتحاد الأوروبي يستدعيني وجنات أوروبية، وعندي كتابي مؤخرا ديبانتو عرابة داعش والقبل بالعربية خريف الدم العربي صلاة داعش وخواته. كل من قطر والسعودية يمولان نفس الأطراف الإرهابية، مول القاعدة ومول داعش، وهذا طبعا كلام جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، وهذا كلام بوليه مسؤول المخابرات الفرنسية الداخلية السابق دي اس تي في صحيفته في تصريحه لصحيفة لادي تجدي ندي في 8 أكتوبر 2012، قال بالحرف الواحد أنا مش لحقية مع السعودية وقطر لأنهما يمول الإرهاب ولا تهمني نتاج النادي الرياضي باريس سان جيرمان نقول حتى بالفرنسوية لأنه أنت بجيمة. إذن المسألة أصبحت واضحة، مش صراع أنت تدعم الإرهاب، السعودية تدعم الإرهاب وقطر تدعم الإرهاب. ربما معلومة لا يعرف أيضا المواطن التونسي أن قطر وهابية 100%، الأربع عائلات تحكيت المعاضدي العطية الكواري والثاني وهابين، هم أصلا القبائل الوهابية هربت بعد انهيار الدولة الوهابية الأولى على يد إبراهيم باشا ومحمد علي باشا، هربوا إلى قطر وسيطروا في قطر. الوهابيين في السعودية الوهابية هي أقلية، لكن هي الإيديولوجيا الرسمية للدولة. الوهابية في السعودية موجودة فقط في نجد، في الدرعية، كل الحجاز مثلا مالكي والشافعي. الكل يعرف أن مكة كل سكانها صوفية، هم السنة المالكية صوفية وليسوا
دكتور رياض. مدى تأثير الأزمة اللي حصلت اليوم، وأكيد باش نتبعوا تبعاتها وما ستؤول إليه من نتائج سياسية، تأثيرها على الأطراف اللي تدعمها قطر من ناحية والشق الآخر بجملة الدول اللي تكونوا من ناحية أخرى؟
قطر طبعا، قطر تورطت، يعني قطر السابقة والحالي تورطا في المشروع الأمريكي، في مشروع أوباما إلى كلينتون. مشروع أوباما إلى كلينتون هو إيصال الحركات الإخوانية إلى السلطة وتقسيم المنطقة، ومثلا سمي سابقا بفوضى الخلاقة. وحسب ترامب يعني تخلى عن ذلك، ووثقات الأنظمة من الخارج حسب حتى حملات الانتخابية. قطر تورطت وافقت مليارات الدولارات إعلاميا وسياسيا ومولة أحزاب الحركات الإخوانية. المشروع انهار، مشروع إيصال الحركات الإخوانية للسلطة في سوريا انهار، النظام لم يسقط. في مصر انهار، الجيش تدخل وأزاح محمد مرسي. بقت قطر وتركيا. إدارة كلينتون لم تنجح في الرئاسية، وهذا هام جدا، لأن كلينتون هي عرابة هذا المشروع. هيلاري كلينتون وأوباما، وعفوا يعني دونالد ترامب، اتهمها في حملاتها الانتخابية بأنها وراء إنسان سياسي وأنها وراء الإخوان وأنها وراء تنظيمات حتى داعش، اتهمها. إذن المشروع انهار. قطر الآن تدفع ثمن فشل هيلاري كلينتون في الانتخابات وصعود نجم دونالد ترامب الذي ذهب إلى السعودية وقبض 380 مليار دولار، وهو رقم خيالي طبعا.
في النقطة هذه، التوقيت اللي يعني تم الإعلان على القرارات هذه دكتور رياض السيداوي، بعد كما قلت أنت بعد تقريبا 15 يوم من القمة الأمريكية الإسلامية في الرياض يجي القرار هذا، وكأنه معناها فما مخطط كامل وصول إلى النتيجة هذه بتدخل عديد الأطراف سواء كانت أمريكا وغيرها.
إيه هذا واضح، أن الاستراتيجية الأمريكية الآن هو التخلي عن الإخوان المسلمين، وهذا ما وعد به ترامب ناخبي. وترامب كان في علاقة طيبة مع رئيس مصري عبد الفتاح السيسي قبل حتى أن يصبح رئيس. فقطر وقطر يعني متهمة دعمت حملة هيلاري كلينتون. قطر دفعت عشرات بعض يقول مئات الملايين الدولارات لحملة هيلاري كلينتون، فشل ذلك. فإذا كل مشروع الذي بنته كلينتون أوباما انتهى به. أول شيء كما قلت فشل ميداني في مصر وسوريا، ثم فشل انتخابي بصعود ترامب، ثم أيضا بمحاصرة قطر. لا، قطر هي في حجر الزاوية. ماذا ستفعل قطر في حجر الزاوية؟ لا أعتقد أنها ستواصل، أو لديها القدرة والإمكانية، وديما نحكي عن الجانب الديمغرافي، الدول العظمى هي في مئات الملايين. مصر دولة عظمى في الوطن العربي، يعني تحب ولا تكره، الجزائر دولة قوية، المغرب دولة قوية بأربعين مليون نسمة، قطر 250,000 حتى ولو امتلكت خزائن العالم الكل تبقى ديموغرافيا دولة ضعيفة جدا ديموغرافيا، بالتالي لا يمكن أن تلعب دور أكبر من حجمها الديموغرافي. وهذه خطأها، أن لعبت دور أكبر من حجمها الديموغرافي وظنت أنها إمبراطورية وتسقط الأنظمة وتطيح بالأنظمة وتصعد أنظمة وتدعم حركات وتحركات. هذا كله انهار الآن، انهار من واشنطن أولا ثم بمحاصرة أشقاء الخليجيين. لكن ننسى أيضا دائما البعد الذاتي. نحن أمام قبائل عربية تتعامل بمفهوم الشرف ومفهوم أنت تعطي تصريح أو برنامج تلفزيوني يقلب الدنيا فأقاطعك، ويحفروا لبعض بلغة التونسي، يعني يقولوا يحفروا لبعضهم، لأنها ليست ديمقراطيات عقلانية تبحث عن مصالح شعوبها، وإنما ديكتاتوريات مطلقة لا يهمها إلا الشرف بين قوسين الحاكم وهيبته بين قوسين طبعا دائما.
ما هي الخيارات اليوم أمام قطر للخروج من الزاوية اللي توضعت فيها كما قلت دكتور رياض السيداوي؟
أنا أعتقد أنها ستستسلم كلية للرغبات السعودية الإماراتية، ولا أتحدث عن البحرين لأنها تتبع السعودية، وخاصة إذا ما كانت سياسة أمريكية، إذا ما كانت استراتيجية أمريكية فستخضع. لأن المشكلة أن قطر ستحاسب بريا، لن يعد لها أي نفذ بري، يعني مواطن قطري لا يستطيع أن يخرج بسيارته من قطر إلا في مركبة بحرية، ستحاسب بريا. الجانب القوي عندها أن بلد يعتمد 100% على الغاز والبترول، يعني ما يصدر الغاز والبترول، لا عندهم سياحة يخافوا عليها، ولا عندهم صناعة يخافوا على أسواقها، ولا عندهم فلاحة يخافوا على بضائعها. يما اليافت بترول غاز يبحثون عن الدعم الأمريكي. إذا أنا حسب رأيي مستقبل تميم بشكل شخصي مرهون بالإدارة الأمريكية مرهون بترامب وبالسياياي بقاعدة العديد إلى آخره. الأمريكان طبعا ورثوا من الاستعمار البريطاني ومن ذات المستعمرات الشرقية البريطانية مفهوم أساسي وهو فرق تسد. هذه القبائل العربية يبحثون عن تناقضات فيما بينها يفرقونها حتى يستطيعوا أن يسيطروا عليه. أنا متأكد الآن أن تميم وأمير قطر سيفعل المستحيل لإرضاء أمريكا أكثر مما إرضاء محمد بن سلمان. إذا مش تحبوا نعطيكم أكثر من القواعد العسكرية اللي عطيتها لكم حتى ترضوا عني حتى تداعمونني ضد محمد بن سلمان في السعودية. هكذا هم يفكرون. الأمريكان طبعا دولة قوية بخبراتها وذكية ستلعب في هذه التناقضات وستمارس سياسة استعمارية قديمة جدا ويفرق تجد.
الدبلوماسية التونسية من هذا كله دكتور رياض السداوي كيف ستتصرف وكيف ستعلق؟ هل ببيان مقتضب كالعادة منه فما موقف ستاخذه تونس على علاقة بسحب يعني قطع العلاقات مع قطر؟ ونعرفوا أنه بعض الأطراف في تونس هنا عندهم علاقة وطيدة بقطر.
هذه المشكلة قطر في الواقع أنا أحد ربما لا أقول أسباب موقفي ضدها لكن أحد الأسباب والعوامل التي جعلتني أتحدث وأتخصص أكاديميا في الشأن السعودي القطري لأن قطر تدخلت في الشؤون التونسية والسعودية تدخلت في الشؤون التونسية لما مات سيد لطفي بن جدوى وكان وزير داخلية مش على التقاعد وزير داخلية في ديسمبر 2014 يقول منشط ليومية الخبر الجزائرية نسخة يومية رجال أعمال خليجيون يمون الإرهاب في تونس معروف ويحكي رجال أعمال قطريين بدرجة أولى وبدرجة ثانية سعوديين معروف مش عمانيين لم يكونوا رجال أعمال عمانيين أو كويتيين أو حتى بحرينيين هم رجال أعمال قطريين بدرجة أولى وسعوديين بدرجة ثانية يعني وستة آلاف تونسي الذين ذهبوا إلى سوريا نعفوا من هالصلاة السنة مجلس الاستخبارات القطرية من السنة الكل في عالم الدولار بيه وصلت الأنقرة وسبيحة ووصلت سيارات رباعية الدفع إلى حلب إلى آخره. مثلا مش مواطن تونسي يدفع 20,000 دولار من جيبه باش يوصل شاب تونسي تهم التغريب به إلى حلب معروف وين دفع وأموال طائلة وتدخلوا في المخابرات السياسية التونسية تدخلوا في الإعلام تدخلوا في الحياة السياسية في الحياة الحزبية وكل ذلك سؤال مطروح من أجل ماذا في نهاية المطاف؟ يعني إذا روسيا تدخل أنا قوة عظمى أمريكا تدخل أنا قوة عظمى يعني بس قوة عظمى في بلد صغير محدود الموارد البشرية فلماذا تتدخل؟ كل ذلك عادة بالوبال حسب رأي عليها. أما سياسة الخارجية التونسية فما أنصح دائما به هو أن تكون موضوعية محايدة. هذه حروب قبلية بين قبائل لا تعني لا من قريب ولا من بعيد لأن مصلحتنا مع قطر تبقى مصلحتنا الاقتصادية مع قطر مع السعودية مع الإمارات مع غيرها. نحن نبحث عن مصالحنا المالية الاقتصادية فقط. أنصح بعدم السقوط في سياسة المحاور. رئيس منصور المرزوقي دخل في سياسة المحاور
في الإطار هذا اللي جاب شسلك عليه دكتور يا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي في تعليق عنده ساعة تقريبا قال إنه هذا فصل جديد من تواصل المخطط الجهنمي الذي تقود حكومة الإمارات ضد كل نفس تحرري وضد كل من يدعم أصالة عن نفسها وعن أخطبوط من اللوبيات الصهيونية والاستخباراتية الغربية وأصحاب الثروات الطائلة والمسروقة للشعوب الفقيرة. الحقيقة هي مدونة يعني تدوينة كبيرة ياسر حاول لخصها لهنا يقول هي التي أغرقت تونس بالمال الفاسد لتمويل الثورة المضادة هي التي تسيلد اليوم دماء ليبيين بتمويل عملائها في القطر الشقيق وهي التي تحرشت بتركيا فخسرت وخسئت وكما قلنا تدوينة طويلة برشا احنا حبيت فقط ناخو جزء منها. تعليقك على ما قاله دكتور محمد نصف المرزوقي رئيس السابق.
انا بالنسبة لي قطر يبدأ ثورة مضادة. قطر أذكر ديكتاتورية استبدادية مطلقة لا فيها لا برلمان ولا حياة لا برلمانية ولا تعدد حزبية ولا نقابية. الشاعر قطر محمد الذيب العجمي شاعر قطري نوى بالثورة التونسية وأصدر قصيدته الشهيرة الياسمين حول تونس الياسمين وقال بيت الشعر شاعر واه عقبال البلد اللي جاء الحاكمة ويحسب أن العز بالقوات الأمريكية جي المخابرات القطرية ترمي في السجن والحكم إلى الأبد يعني سجن الأبد مجرد قصيدة نوعت بالثورة التونسية. إذا قطر ثورة مضادة هي أصلا ثم بعد 15 سنة سجن وتحركنا لينا شخصيا باللجنة الدولية لإنقاذ الشاعر محمد الذيب العجمي لأنه نوع بالثورة التونسية وخرجوا من السجن. فبعد 6 سنوات شاعر من أجل قصيدة مرمي في غيار السجون القطرية وهو يعني خرج بابل إلى آخره من أجل ماذا؟ من أجل قصيدة الشعب. إذن قطر ثورة مضادة، قطر دكتاتورية استبدادية مطلقة كالبقية، نحن أمام دكتاتوريات عندها أموال، عندهم فلوس، ثم الورقة الوحيدة الرابحة عندهم فلوس، اشتروا ذمم صحفيين سياسيين كتاب سياسيين وزراء مش عارف شنو إلى آخره، متقاعدين إلى آخره، لمن يدفع؟ لكن الحديث عن ملائكة وشياطين لا، أنا أعتقد أنه كلهم شياطين، بمعنى كلها دكتاتوريات استبدادية مطلقة تمنعوا عن شعوبها مشاهدة ورقة الانتخابات إلا في التلفزيون.
نختم معك دكتور رياض السيداوي، اليوم المطلوب من الدبلوماسية التونسية في البيان المنتظر أن تصدر، إذا أصدرت هذا البيان حسب يعني تقديرك شنو يلزم يتقال في الظرف هذا بالذات؟
يعني أنا حسب مثلا كلاسيكية، ندعو الأخوة العرب للتصالح والنظر إلى المصلحة العربية المشتركة. بالنسبة لنا نبقى على موقف الحياة والمسافة الموضوعية، هذه نشاهد إلى آخره، نحن لسنا طرف المشكلة، لأن سياسة ثوري تونس في سياسة المحاور راهي سياسة قاتلة، ما تعرفش تغيرات الوضع، ممكن غدوة المحاور يموت اليوم الملك سلمان يصير محمد بن نايف ولي الملك، يعزل محمد بن سلمان
وقع بعد اللعبة تتبدل
ومعادلة الإمارات، تعرفش عليهم وين مشينا. فبالنهاية تونس تدافع عن مصالحها الاقتصادية لا أكثر ولا أقل.
واضح، شكرا لك دكتور رياض السيداوي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، حدثنا من جنيف. احنا ان شاء الله بعد شوية اذا تحبوا تعلقوا على ما قال الدكتور رياض السيداوي او غيره من المواضيع تنجموا تتصلوا بنا على 73-275-800 ونتلقاو ان شاء الله بعد موجز مدي ساعة، وضيفنا مش يكون الناطق الرسمي باسم حزب افاق تونس فوزي عبد الرحمن.
بوليتيكا لازمنا ناكل تونس، لازمنا ناكل تونس.
الماضي ساعة و13 دقيقة على موجات الجوهرة فين في بوليتيكا، يحضر معنا ضيفنا توا الناطق الرسمي باسم حزب افاق تونس فوزي عبد الرحمن. مرحبا بك.
مرحبا بك انت، انا مانيش ناطق رسمي، راه ما عادش
قيادي بحزب افاق تونس،
انا نائب رئيس حزب افاق تونس في خطتي الحالية، والناطق الرسمي عندنا سي عبد القدوس السعداوي اللي هو ناطق رسمي جديد سميناه تقريبا عنده 3 أسابيع.
سي فوزي قبل ما تكون أنت حاضر بحثنا في الساعة الأولى كان معنا الدكتور رياض السيداوي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، تحدثنا على الزلزال الدبلوماسي اللي تعانون في كبرى الوكالات الأنباء العالمية اليوم، قطع العلاقات مع قطر في أكثر من دولة، مصر، السعودية، البحرين، الإمارات، وحكومة شرق ليبيا، والقائمة تطول. تعليق صغير على المسألة هذه.
يلزمنا نفهم حاجة، اللي السياسات الخارجية متاع الدول اللي كنت تتكلم فيها أنت عليها ما هي سياسات خارجية نسبة السيادة الوطنية فيها قليلة يسر، باش ما نقولوش ربما ساعات منعدمة تماما. فتغير السياسة الأمريكية في الجهة هو التغير مع الأحداث اللي صارت هذه وقطع العلاقات الدبلوماسية مع القطيعة الكاملة ما بين زوز معسكرات في الخليج، معسكر العربية السعودية والإمارات مع معسكر قطر. هذه القطيعة هذه ربما تنبئ بتغيير المشهد السياسي والمشهد السياسي بصفة عامة في الخليج. الشيء اللي بالطبيعة نجمه كان نقوله احنا اللي هو ينبئ بتغييرات كبيرة، ربما تتبدل حتى القيادة القطرية، ربما تتغير،
يمكن ان توصل
حتى إلى تغيير القيادة القطرية، لأنه البلدان كما قطر ما نجموش يقولوا ما نجموش يدوموا عندهم قاعدة عسكرية العديد قاعدة أمريكانية. فما تنساوش اللي في عام 96 هجموا الأربع دول هذوما باش يعاودوا يرجعوا على العرش شو اسمه الشيخ وقتها خليفة بن حمد اللي نحاه ولده، فهمتني؟ وفي الاخر شكون اللي عطاه فيتو في الشيء هذا؟ هي الامريكان، معناتها القاعده الامريكانيه بتاع العديد. فالسياسات اللي تتطبخ في الجهه هي سياسات بالاغلب تحت وازع امريكي بحت ومصلحي بحت، وخاصة الزيارة الأخيرة متاع ترامب والنتائج متاعها اللي خذا ترامب، اللي كان يسب في السعودية في الحملة الانتخابية متاعه، كان في أمريكا كان يسب العربية السعودية واتهمها بالبقر الحلوب، قال يوصفها بالبقر الحلوب، ومن بعد مشي الغادي خذا 460 مليار من عند العربية السعودية. فبالطبيعة السياسات كلها باش تولي ألينيه على الشيء اللي صار وعلى الاتفاقات اللي صارت، وصارت زيارة الزيارة هي قبل زيارة ترامب صاروا فيها ولي العهد أبو ظبي محمد بن زايد ولي العهد محمد بن سلمان بتاع العربية السعودية باش يحضروا زيارة ترامب بطبيعة. دونك فما أكس قاعد يتعمل ما بين العربية السعودية والإمارات ضد قطر. احنا اللي يهمنا في تونس, احنا في تونس اللي يهمنا وهو انه ما يلزمش فما اصطفاف على قطر ولا اصطفاف على الامارات كما موجود. فما بعض قوى مصطفى على هذا وتاخذ في الدعم من قطر, وفما قوى سياسيه زاد مصطفى على الامارات وتاخذ في الدعم من الامارات. اللي يهمنا هي مصلحه تونس والسياسه الخارجيه ديما هي مصلحه تونس. اخزر انت اخزر ايران اليوم حتى البيان نتاعها كان بيان هكا
مقتضب
بالرغم من ان السياسه الخارجيه نتاع بلاد اول حاجه هي المصلحة متاع البلاد.
موقف الإيراني جاء على لسان مساعد الشؤون السياسية بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني, يقول أنه ما حدث هو النتيجة الأولية لرقصة السيوف لهنا في إشارة إلى الرقصة لجامعة ترامب مع الملك السعودي في الرياض.
هو شفت ولكن في نفس الوقت ما يعطيش دعم هكا دعم كبير ودعم يدخل بلاده في 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 معمعة في حرب مش حرب. هو معناتها البلدين, وهذا هي دعوة للسياسة الخارجية التونسية أنها تتريث أنها تأخذ دعم بكل رزانة, لأنه دولة قطر احنا نعرف سياسيا شكون دعمت نعرفها مليح, وهو احنا الرئيس السابق لتونس عمل
في نفس الإطار
تصريح طويل وعريض
منصف المرزوق يذكر شوية
أنا مع قطر. احنا شو نقولوا, احنا يلزمنا نكون مع تونس.
هذا على عكس منصف المرزوق اللي قال أنه قطر دولة صديقة لتونس وعلى حكومتنا اللي تمثل نظريا شعبنا أنه تحتج على محاولة عزل وخنق قطر وحتى محاولة وضحة تحت الوصاين. هنا موقف آخر مختلف
هو على موقف. أنا بالنسبة لي فما اختلاف شديد, وحكم الترويكا وسياسة الخارجية بتاع الترويكا كانت كارثة على تونس, لأنه أنت تشوف مثلا في الملف السوري شنو اللي صار. خرجنا من المنطقة, احنا كانت عنا ديما سياساتنا الخارجية تكون سياسة توصل, سياسة المساعي الحميدة, ونقرأ حساب خاصة نقرأ حساب ديما مصلحة تونس قبل كل شيء في سياساتنا الخارجية. قطر صحيح عندها انضواء وصحيح عندها سياسات
دعمت
الإرهاب ودعمت الجماعات المسلحة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا, وبالطبيعة فما تأثير على تونس ودعمت بعض القوى السياسية في تونس, ولكن قطر في نفس الوقت هي الداعم الكبير للاستثمار في تونس والاستثمار اللي صار السنة اللي صار
مؤتمر تونس 2020.
نقول احنا سياسات لازم تكون سياسات رزينة, لازم تكون سياسات مدروسة وما وتاخذ بعين الاعتبار مصلحة تونس قبل كل شيء.
نرجع للي يهمنا أكثر سي فوزي عبد الرحمن نائب رئيس حزب أفاق تونس. نهاية الأسبوع كان مع خبر مؤسف ومؤسف جدا, خبر اغتيال الراعي خليفة السلطاني, وفي نفس السيناريو في نفس المكان في نفس الزمان اللي صار مع أخوه كذلك الشهيد في نفس العام الأول 2015 تقريبا. نفس السيناريو تكرر وما تمش الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء اللي صارت.
والله إيش تحب نقول, معناتها تعرف ساعات فما سكيت أبلغ من الكلام,
وساعات سكيت ما يكفيش.
سكيت والله ما عندك ما تقول. شو تقول للمرأة الأم الشهيدين؟ شو تقول؟ مش تقولها سمحنا, مش تقولها بركة فيك, حتى كلمة ما تنجم تعبر على الوجعة اللي ربما يحسها الإنسان, معناتها مش تقول. ولكن في نفس الوقت هذا ربما المؤسسة
أم الشهيد كانت تستنى في قرارات في إجراءات, مش تستنى في كلام سي فوزي.
شوف والله أنا ما عنديش علم بالملف مليح, معناتها باش نقول لك شنو اللي طلبوا شنو أخذوا وشنو ما أخذوش. معناتها الناس ما نقرأ في الفيسبوك تعرف, ولكن الفيسبوك ونقرأ هالإعلام هذا معناتها ساعات المعلومات ما تبدأ فما ساعات مغالطة كبيرة ويعملوا يتعمدوها المغالطة. أنا ما ناخذش ما نستقيش معلوماتي من غادي في الغالب.
المؤكد هو أنه عائلة مبروك السلطاني وقت استشهد مرة يعني الحادثة الأولى تم استدعاء عائلته وكلها من صحيح. قبل رئاسة الجمهورية صحيح. وأكيد فما وعود سياسية يعني توعد بها العائلة.
شو اللي تعد وشو اللي تعطى وشو اللي ما تعطاش ما عنديش علم به, معناتها بكل صراحة وبكل شفافية. ولكن الحاجة اللي نجم نقولها أنا اليوم هو أنه فما تساؤلات عديدة اليوم, معناتها والعباد اللي ما تعرفش تتسائل لأنه تقول علاش ما نجموش نأمنوا حياة الناس اللي هذوما يسكنوا بعد في الجبل في 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 آخر نقطة من التراب التونسي في مجابهة الإرهاب اللي في الجبلات اللي متخبين في الجبلات. السؤال الثاني علاش ما نجموش نقضيوا عليهم جملة واحدة الإرهابيين هالمجموعات هذه أو مجموعة بأربعة من الناس، علاش هالعباد هذوما هالإرهابيين هذوما اللي يهبطوا يتزودوا في القرى وفي المتاجر وعند الديار وعند المتساكنين علاش ما نصبرهمش كمان؟ علاش ما نجموش نستعملوا الوسائل المتطورة اليوم التقنية التكنولوجيا الحديثة متاع الطيارات بدون طيار اللي عنا منها، وسمعنا اللي عنا طيارات بدون طيار بها فيها الانفراروج تشوف الليل إلى آخره، علاش بالرغم من الإمكانيات هذه، علاش بالرغم من 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 عزيمة الدولة على القضاء على الربا، علاش ما هوش صاير هذا كل هذا؟ أنا بالنسبة لي ربما
وهي دعوة المقابل
وهي دعوة هنا للقيادة العسكرية التونسية والنطق الرسمي باسم القيادة العسكرية التونسية أنه يخرج الإعلام ويخرج المواطنين الرأي العام ويقول راهو هاو شنو بالضبط شنو اللي صاير، هاو الشيء اللي نعملوه وما نجمناش نعملوه وعلاش، وهاو الشيء اللي ما نجموش نعملوه على خاطر اسكو ما هوش صعيب اليوم مثلا أنه هالعباد هذوما الصعاب اللي هما في مواجهة للخط
مواجهة مع الإرهابيين
مع الإرهاب أنه نقلوهم علاش شنو الصعيب اللي فيه؟ ما عنديش المعلومات باش نقول، ربما من
الناطق الرسمي في تصريحات سابقة يقول أنه نظرا لصعوبة التضاريس في المناطق هذه يتعذر على الوحدات العسكرية أن يعني تبسط سيطرتها على الشريط الكل، يعني حتى يعني سواء من حيث الغابات يعني برشا من حيث المنطقة الريفية غادي برشا، وفما حتى بعض الأهالي اللي يرفضوا أنهم يخرجوا من المنطقة متاعهم ومن الأرض.
هو حتى في وقت الحماية الفرنساوية العسكر الفرنساوي وقتها كان صعيب ليه باش يوصل المناطق هذيك اللي فيها الفلاقة متاع تونس، فهمتني؟ معناتها المنطقة صعيبة، ولكن في 50 سنة ولا في 60 سنة التكنولوجيا تطورت برشا، معناتها إذا كان نجموا نغلبوا التضاريس ونغلبوا الجغرافيا الصعيبة نغلبوها بالتكنولوجيا سواء كانت بأجهزة المراقبة عن بعد، سواء بالطيارات بدون طيار اللي هي ولات عندها إمكانيات ضخمة
وعندها نجاعة كبيرة في العملية الإرهابية،
عندها نجاعة كبيرة بالليزيليكوبتير هذوما اللي فيهم شسمو الرؤية الليلية، بالتجهيزات متاع الجنود متاعنا اللي فيها رؤية ليلية وإلى آخره. التكنولوجيا هل عليه علاش مش مستعملة ولا شنية تكنولوجيا عنا وشنية تكنولوجيا مش عندي؟ بالطبيعة المؤسسة العسكرية ما تنجمش تقول كل شيء لأنه فما أسرار عسكرية اللي يساعدوا، ما تنجموش نقولوا احنا هاوش عنا وهاوش معناش والإرهاب يبدأ يسمع في الموضوع هذا. ولكن الحرب هذه نحن نعرفوها حرب صعبة، نعرفوها حرب تقتضي أنه التوانسة الكل يكون يد واحدة. نسألك سؤال أنا هنا، وكان جاءوا التوانسة ما فما حتى تونسي كي يقول صفر تونسي يعطي دعم لهالمجموعات هذه، ينجموش يعملوا شيء غير
لهنا. تلمح للكلام اللي تقال في علاقه ببعض اقارب
ما نقولش لا الاقارب ما نعرفهمش وما نحبش نقول في الكلام كلمه عيب، لا ما نعرفش اما
خلينا نمطح لحاضنا اللي تكون ساعات في بعض المناطق.
فما في القضايا الارهابيه فما شو اسمه شبكات لوجيستيك وشبكات سند قاعدة تعاون، فالإرهابية تعطي فيهم في الليبوس متاع التليكوم تعطي فيهم في الماكلة، فهمتني؟ هل الناس هذوما وكان جيت تخيل أنت معايا وكان فما حتى واحد
يدعمهم
ولا واحدة صفر، ينجموش يقعدوا ينجموش يتوجدوا ينجموش. فشفت الحرب الإرهاب حرب ماهيش ستاندار ماهيش عادية، هي حرب ضد عدو مخبي معك أنت في وسط المجتمع متاعنا ويتعامل معنا وياكل مكلتنا ويمشي في أسواقنا ويقرأ في مكاتبنا، ومن في نفس الوقت هو عدو لهالمجتمع هذا. هذيك علاش الحرب صعبة. وبالطبيعة فما حرب صعبة من ناحية ثانية، وهو أنه حسب ما سمعت أنا في التصريحات الناس يتكلموا بلغة جزائرية، ثم الأربعة هذوما على الأقل
ثلاثة منهم واحد تونسي مازال معلومات مش مؤكدة،
هذوما بالطبيعة دوك حرب إقليمية الإرهاب ولا متعدد الجنسيات وما عندهمش مشكلة باش يكونوا يتنقلوا ما بين الحدود ويتبدأ في جنسيات مختلفة وأفارقة وتزيرية وتوانسة وليبيين إلى آخره، احنا الحرب نتاعنا ضدهم لازم تكون زاده متعدده الجنسيات، لازم تكون فما تنسيق شديد وشديد جدا مع الجيش، مع السلطات الجزائريه والسلطات الليبيه اللي نجموا نتحالفوا معها في الموضوع هذا. فالامر معقد، وهذاك علاش كيف نتكلموا على الارهاب نقولوا حرب طويله الامد، ولكن الحرب معناتها اذا كان نحبوا نربحوها
نبداوها بين
التوانسه بينا نحن. معناتها
المطلوب اليوم باش نلخصوا انه الناطق الرسمي باسم وزاره الدفاع يلزم ينطق ويقول معلومات اللي عندها علاقه تكشف ملابسات وحيثيه العمليه.
ما عندناش معلومات حقيقه، عندك الحق، معناتها لانه مع حقيقه ما عندناش معلومات على شنو اللي شيء تعمل له ما تعملش، ولا شنو الحاجات اللي ما نجموش نعملوها جملة واحدة. علاش نقعدوا كل واحد يبدأ يتكلم هكا وتحاليل إلى آخره والناس ما عندهاش معلومات؟ وإحنا نقولوا وإحنا توها وإحنا حزب في الحكم وفي الموضوع هذا.
بالضبط، شاسلك على دوركم أنتم في الأحزاب، يعني ديما يترمي على عاتق المواطن إنه هو يزم يكون عنده وعي، وكذلك حتى الأحزاب السياسية عندها دور في النقطة هذه.
شوف هنا نوصلوا إلى مسألة إدارة سياسية للمرحلة، هي معناتها هذا موضوع كبير. أنا في تقديري اليوم الإدارة السياسية للمرحلة ناقصة، معناتها ناقصة كيفاش نقولوا احنا، مصداقية وناقصة خاصة نجاعة، لأنه ما نجموش نكونوا في تحالف وطني تاع حكومة وحدة وطنية وما يكونش فما تشاور واسع وعريض وقريب مع ما بين مؤلفات هذا المكونات هذا التحالف. بالطبيعة الحزب الأولاني عنده دور كبير في الموضوع هذا، الحزب الأغلبي اللي هو نداء تونس هو عنده دور كبير، ولكن الحزب هذا شفناه احنا من حكومة سي عبد السيد غير قادر على أنه ياخذ المهمة هذه، ما ينجمش من جراء خلافات اللي في وسطه. وأنا ما نحبش نعلق على الخلافات اللي في وسطه، ولكن ما شيء الخلافات هذه خليته ماهوش قادر على أنه يأطر الحياة السياسية وأنه يكون هو الراعي لحكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الحكومات المتعاقبة، حكومة الائتلاف الحاكم. فأنت تشوف مثلا ما ثمش تنسيق اليوم في العمل الحكومي، ما ثمش تنسيق مع في المجلس النواب، ما ثمش تنسيق في الحياة السياسية بصفة عامة، وفما خاصة موك دو سوليداريتي توتال، معناتها فما
هي بالتضامن الحزبي
والحكومي واضح الحكومي حتى مكونات، معناتها وتولي أنت كيف تدافع على الحكومة ساعات تقول تترى روحك
كأنك
صحيت تهمة. معناتها هذايا قدرنا اليوم في السياسة اليوم في الوضع الحالي، معناتها وهذا بالطبيعة الناس اللي يسمعوا فينا والناس المنتخبين يجبدوا الدروس نتاعهم باش في الانتخابات الجاية يصوتوا للناس اللي راهم صالحين باش ينجموا يأطروا المرحلة.
الناس يجبدوا الدروس واحنا باش نجبدوا دوسيات الفساد ومكافحة الفساد. جوست وقفة صغيرة مع بيبسيتي ونرجع نواصلوا حديثنا مع ضيفنا في استوديو الجوهرة فيما نائب رئيس حزب أفاق تونس سي فوزي عبد الرحمن.
شكرا.
إن شاء الله رمضانكم مبروك على الجوهرة أفاق، الدنيا ما فيها.
لابتوب
عندي،
سمارت فون
عندي،
بلازما
عندي،
كهرباء
ما عنديش،
ومش أي كهرباء هي سيتروين سيليزي كرهبة الأحلام، فاميليال وكبيرة وفي الليسانس شم شمال. جوهر اف ام ودلالها ليكم ما يوفيش خاطر تربحكم لنوفو موديل سيتروين سيليزي. شارك ومن تو ابعث اس ام اس في حرف سي كيما سيتروين على 85 990 مع جوهر اف ام، ما تعيد كان في السيليزي.
اتصالات تونس تكمل فرحة المعتمرين وتمكنهم باش يسمعوا صوت عائلتهم كل يوم بعالسوم.
بمناسبة العمرة اتصالات تونس تخلي الرومينج بشطار السوم كومبوزي نجمة 142 دياز باش قريبك اللي في السعودية كيكلم تونس الدقيقة تولي ب 995 مليم كهو و 275 مليم عن تلقي المكالمات، وكيكلم نمرو سعودي من فيكس ولا موبيل اتصالات تونس الدقيقة تولي ب 300 مليم، وكان المعتمر يوفيل الرومينج يشغل خدمة تفضل ويكلم أقاربه في تونس والمكالمة تتفكتر عليهم ب 350 مليم.
اتصالات تونس، دنيا أخرى. في رمضان ما تحلى السهرية كان بصحن بلولة كيك مولاندور، تاكلت دوغن وتبيها بيافي وبلانديز قمة بالكوفمانديز. مولاندور حكاية بنا.
بوليتيكا.
لازمنا نقفل تونس.
دقيقة مواصلين حديثنا حتى الماضي ساعتين. عاد نذكر ونضيفنا توا نائب رئيس حزب أفق تونس فوزي عبد الرحمن. توقفنا عند نقطة فتحان الدوسيات وحلان الدوسيات سي فوزي، ودوسي الفساد وما أدراك ما دوسي الفساد والحرب المعلنة على الفساد.
شتوني يقول أول حاجة احنا تكلمنا وانا جيت العديد مرات هنا وتكلمت على ضرورة أنه تقع مكافحة الفساد، مقاومة الفساد، لأنه قلت لي الفساد يعم في مجتمع معين، الروابط اللي تربط المجتمع تتكسر، الشعور الانتماء بالوطن يتكسر، المواطنة تتكسر، الاقتصاد يتكسر، كل شيء يتكسر معتها، وتولي ندخل وهي معتها باب إلى كل التجاوزات الفساد. الفساد هو أنه مجموعة تغتنم الفرصة أنه في قربها من سلطة سياسية باش تعمل باش تملك البلاد تفك البلاد. هذا هو إيش معناتها الفساد. أنا في تقديرنا نحن اليوم اللي النيابة العمومية اللي حلت الدوسيات هي النيابة العسكرية اللي والإيقافات والإيقافات أو الـ أو الـ ما نعرفش
تسميه إيقافات
هي على خاطر هم محطوطين في الإقامة الجبرية ما هم موقفين. الوضع في الإقامة الجبرية تحط على قانون طوارئ، معناتها اللي شيء اللي صار حتى التوى هذوما الناس كلهم بالنيابة العسكرية. فالنيابة العسكرية باش الخصوصية نتاعها انها تشوف مسائل اللي تهم الامن القومي. ما تشوفش هي الفساد سواء كان الفساد المالي او الاقتصادي الا اذا كان عنده علاقة بالارهاب، تمويل الارهاب، تمويل جماعات مسلحة، تدخيل السلاح الى اخره اللي يهم الامن القومي. ولكن في الاقتصادي الى اخره ما هيش من صلاحية المحكمة العسكرية. دونك احنا عندنا اليوم جوز النيابة المدنية اليوم ما زالت ما تفتحتش القضايا فيما خصوص الموقوفين، هذو مازالوا متوقفوش، ما زالوا
على ذمة القضاء العدلي،
ما زالت ما فماش في النيابة متاع القضاء العدلي، ما زالت ما فتحتش القضايا الحقيقية متاع الفساد بخلاف الأمن القومي، لأنه الأمن القومي نعتبروه مش فساد، أمن قومي يتسمى خيانة عظمى معناتها
ويتهم وجهت إلى بعض الموقوفين،
ما نحطوش في خانة الفساد معناتها الأمن القومي، أنا ما نحطوش في خانة الفساد الأمن القومي، نحطه في خانة الخيانة معناتها، ولكن الفساد نحطه هو وقت اللي الكناطري يعطي رشوة الديواني ولا الموظف ولا البوليس ولا أي إنسان باش يتعدى، وقت اللي يتجاوز الحدود، وقت اللي الفساد هذا هو الدوسيات متاع الفساد، وقت اللي تاخذ معناتها حاجة ما عندكش فيها الحق قانونيا وترشي وتعمل وتفسد الى اخره باش تاخذها، هذا هو الدوسي بتاع الفساد. فالدوسيات بتاع الفساد مازالوا ما تفتحوش حقيقه معناتها باش نقولوا احنا. فدعوتنا احنا بالطبيعه انه هالحمله هذه تتواصل، وباش تنجح الحمله في تقديرنا يلزم زوج حاجات، خاطر الفساد ما ينجمش يتنحى من اي بلاد، ما فماش بلاد ما فيهاش فساد، ولكن شنو
فما خطوات
شنو الهدف؟ شنو الهدف؟ الهدف أنه نخرج من قناعة أنه الناس نظاف في تونس أكثر بكثير من الناس الفاسدين، هذه القناعة. لخاطر ساعات تسمع عباد يقولك لا الناس كل فاسدة، لا الناس نظاف أكثر بكثير الناس الفاسدين كلها في تونس. ولكن هل الخوف اليوم شكون اللي خايف اليوم؟ ما همش الفاسدين اللي خايفين، لأنه عندهم شعور بعدم شعور بالإفلات من العقاب. الخايفين اليوم ما همش الناس الفاسدين، اللي خايفين هم الناس النظاف. أنت اليوم في محاربة الفساد
كيفاش تنظر للموضوع من زاوية هذه؟
همش أقولك محاربة الفساد تنجح نهارة اللي الخوف يولي ما عادش مع الناس النظاف، يولي الناس الفاسدين معناتها معسكر الفساد، وقت اللي هو يولي الخوف فيه. هذا وقت اللي الخوف يولي فيه هو وقت الناس نظافة تتكلم.
لكن تقارير دولية اليوم تقول انه الفساد في تونس استشرى ونسب اكثر مما كان عليه قبل الثورة.
اللي يتقاس ديما في الليزانديكاتور هذوم الكل اللي يتقاس سي لا بيرسيبسيون دو لا كوربسيون، معناتها انطباع الفساد، لان الفساد ما يتقاسش. الانطباع الفساد يجيوك لك انت يقولوا لك انت حسب رايك الفساد كثر ولا ما كثرش، التواسة يظهر لهم وعندهم الحق راه الذكاء العام يخطئش برشا، معناتها اللي الفساد زاد ولكن الفساد زاد في نفس الوقت، ولكن احنا عندنا امثله شعبيه
حقيقه واقعة زاد ما نجموش ننكروها
بالطبيعه، حقيقه واقعة بالطبيعه تراه كل يوم انت نراوه نحسوا به نفطنوا به نسمعوا به، ما نعرفوش شنو الصحيح وشنو الغلط لانه ما فماش شفافيه في المعلومه، معناتها نسمعوا اللي فلان خذا فلوس وكذا كذا، نسمعوا اللي لافير الفلانيه اتعملت بطريقه
غير والحزب الفلاني ممول من فلان،
ونتذكروا معناتها الاخبار هذه كانت تتذكر انت في عام 2008 و 2009 و2010 كانت موجودة هالأخبار هذه في الشارع على عائلة بن علي وعائلة الطرابلسية وكيفاش كانوا كذا، إش كانت وقتها كانت الإجابة الرسمية يزيب لها إشاعات مغرضة وهذه إشاعات وهذه ثلب إلى آخره وما فماش حاجة حقيقة إلى آخره. بعد في 2011 وقت اللي طاح النظام، وقت اللي شفنا اللي العائلة هذه العائلات المتنفذة هذه فكت كمام 38% من الاقتصاد الوطني، 38% الشركات المصادرة 5000 مليار الشركات المصادرة اللي في علاقة مباشرة، وما عملناش شركات مصادرة متاع القائمة الكل، راه خذينا القائمة متاع القراب القراب معناتها، وما خذيناش السيركل الثاني متاع القائمة المصادرة. فش نقولوا وقت اللي يقولوا فما الانطباع بتاع الفساد ان جنرال فما فساد، هالفساد هذا كيفاش نحاربه؟ نحاربوه وقت اللي تولي العباد تخاف، تولي شد القانون. كيفاش تخاف؟ يلزم عقلية الإفلات من العقاب تتنحى، معناتها يلزم مهما كانت منصبه الإنسان مهما كان منصبه مهما كانت صلاته السياسية وإلا صلاته العائلية، إذا كانوا فسد وإذا كانوا أخطأ يتحاسب. هذا هو الرسمي. أنا اليوم أنا فرحان اللي قلت لي شفت الانترفيو متاع سيد رئيس الحكومة متاع
يوسف الشيخ. لكن اليوم المواطن التونسي اللي يسمع فينا الثقة اهتزت بشكل كبير في السياسة والسياسيين بشكل عام، وقرار يوسف الشاهد الأخير بالإيقافات وإيقاف مجموعة في شبهة وشبهة يعني زي مشتبه بهم إلى حد الآن في علاقتهم بالفساد، أعطاك الجرعة الأكسجين متاع الأمل اللي عادت إلى حد ما الأمل التونسي. صحيح. ولكن مع ذلك لا يكفي.
صحيح. وداير شفناها معناتها احنا لاحظنا
حتى الأحزاب السياسية كل تقريبا
شفناها شفناها وشفنا تغير في النظرة متاع الشعب التونسي للسياسيين. السياسي الشعب التونسي راهو كما قلت لك راهو شعب في غالبيته شعب نظيف، معناتها ما هوش فاسد الشعب التونسي، ما يحبش الفساد الشعب التونسي. هذاك علاش 94% من الناس ساندوا حملة مقاومة الفساد، 94% راه فما حتى شيء، ما وصلناش احنا توا في ما عادش نلقاو 100% راهو، ولكن 94% من الناس من الشعب التونسي ساند الحمله هذه. يلزمنا نكملوا في الموضوع هذا،
ولكن في نفس ولكن الوقت في الخوف الانتقائيه انه يعني فيها صغيره ولكن الفازين اكثر من 8 ولا 9 اللي تم القبض عليه.
شوف اول حاجه يلزمنا نفهموا شنو هو الفساد في تونس. اللي قلنا اول حاجه الامن القومي، امن قومي ماهوش فساد
متفقين فيه.
الحاجه الثانيه الفساد شنو الفساد؟ اول حاجه هو اخطبوط معتها كيما لابيوفرا كيما بالطليان اللي شبكات مغلغلة في الإدارة في الأمن في القضاء في الإعلام وفي المال والأعمال بصفة عامة. هذم الخمسة ميادين اللي موجود فيهم الفساد، وتبدأ مرتبطة الشبكات متاع المصالح مرتبطة إلى آخره. معتها فأول حاجة فما زوز مبادئ عامة في القضاء على الفساد. المبدأ الأولاني ما تنجمش تاخذ أنت جزء من المشكل وتحاربه، تقول انا مثلا باش نحارب الفساد اي باش ناخذ الكناطريه. لا، الكناطريه جزء من الفساد، فهمتني؟ والجزء من مخالفه القانون انا نقول ماهوش حتى فساد، معناتها لانه الفساد نتاع الكناطريه هو في التعامل مع الدوله. ولا تجي نقول انا نعاقب الصحفيين الفاسدين، نخرج الصحفيين ولا القضاة
حتى
مش يقول اكل كور هذاك دوميتي هذاك اكل فئه هذيك باش تقوم تعيط تقول لك شبيك انت بديت بيان. أول حاجة يلزم على نفس المساواة يلزم تقع مقاومة الفساد على خط متساوي بين الناس الكل. الحاجة الثانية المبدأ الهام الثاني اللي هو الحكومة بدأت تشوف فيه، وأنا إنسان معناتها نشجع الحكومة أنها تمشي في هذا الاتجاه هذا، وهي أن ما تضربش نمره 200 ونمره 100 ونمره 50 ونمره 10.
أبدأ بالصفوف الأمامية،
أبدأ بنمر واحد وبعد نمر واحد نمر اثنين وبعد نمر اثنين نمر ثلاثة.
لكن يقول لك أنه بعض يعني الأرقام هذه سيفوز هي أقوى ساعات من الدولة نظرا كما قلت أنت عندها شبكة عندها مافيا تحتها تخدم بها.
ولكن هاوش فيها فما جوز عناصر. العنصر الأولاني وهو أن الشعب التونسي راه نظيف، أغلبية القضاة نظاف ونزهاء، أغلبية رجال الأمن نزهاء، أغلبية الإدارة أغلبية الساحقة في الإدارة ناس نظاف ويحبوا النظام ويحبوا القانون ويحبوا كذا كذا. الفساد قلة هما، ولكن الفساد عندهم الفلوس وعندهم الشبكات ويعملوا برشا حس لأنه ما مش خايفين. ش يلزم يولي يخاف يلزم تضربهم. هذا هو
اليوم عند الجرأة أن تمشي رقم واحد ورقم اثنين والخمسة على الليستة كما قلت أنت.
أي معتها هذا المطلوب، هذا ما كانش
عندها الجرأة ولا
بطبيعة هذا المطلوب من الحكومة، هذا المطلوب من الجهاز التنفيذي الكل. احنا قابلنا سيد رئيس الجمهورية تو نهارين وفي اللقاء مع حزب أفاق عبر على عزمه أنه يمشي حتى حد، قال فما حتى حد أنا نحميه، قال هكا قال ما نحمي حتى حد أنا. معناتها وقت اللي يقول لك رئيس الدولة
أقنعكم بالكلام هذا
بطبيعة أنا وقت اللي يقوله رئيس دولة، شوف وقت اللي يقول رئيس دولة كلام هذا أنا ناخذ كلام مسلم يا أخي. رئيس دولة باش يكذب عليا معناتها بطبيعة نصدقه. وقت اللي يقول رئيس الحكومة
وعلاش الثقة المطلقة الثقة العامية في كلام مسؤول كما رئيس الجمهورية؟
الموضوع هذايا أنا ما نجمش نحكم على النوايا ونشكك في كلام السلطة العليا متاع البلاد رئيس دولة ولا رئيس حكومة. وقت اللي يقول رئيس الحكومة مهما كان السبب، وقت اللي نشوف اللي فما حماية متاع مفسدين أنا من بعد وقت اللي نشوف اللي مثلا ماناش قاعدين نضرب في نمر واحد ونمر اثنين خليناهم هذيكم مشينا نمرو 10 ونمرو 20، وقتها نقوم نتكلم ونقول يا جماعه راكم خلافا لما قلتوا لي انتم الكلام اللي قلتوا لي هم هوش قاعد مطبق هذا. ولكن اليوم ولكن اليوم انا باش نقول لك على حاجه، علاش تحب إنسان في منطقة في منصب معناتها عالي في الدولة، علاش تحبه يتحالف مع الفساد؟ يخي مصلحته هو مش مصلحته، مصلحة خاطر العبيد راهو الفساد في الاخر يظهر. بن علي وعائلته إلى آخره يفسدوا فسدوا فسدوا لمدة 10 سنين ولا 12 سنة، ومن بعد وقت اللي دار دورة التاريخ دارت ورحاتهم الناس الكل، فما حد يمنع راهو. والإفلات من العقاب هو إفلات وقتي من العقاب، خاطر العبيد ماهيش قارية التاريخ، فماش ناس تفلت من العقاب معناتها في الفساد. الفاسدين من بعد اغزر، احنا نشوف التاريخ بتاع تونس اليوم، الفساد نقولوا لهم في كتب التاريخ بتاعنا فساد، تحب تدخل انت كتاب التاريخ على انك فاسد؟ ما فما حد معناتها. انا ما نعتقدش انه فما انسان بعقله يقول انا نحب ندخل ولا كتاب التاريخ.
حملة الايقافات الاخيره سي فوزي عبد الرحمن نائب رئيس حزب وفاق تونس ربطوها البعض والكثير خلينا نقولوا بالتحركات الاحتجاجيه اللي صارت خاصه في الجنوب التونسي وفي الكامور، وربطوها بالحكايه ذي وقالوا انه زرقه تخلي شويه الوضع التونسي يركح وكهو.
احنا كنت اتذكر انت وانا جيت لهنا تقريب في عام 2015 جيت لهنا وقلت وقتها على وقتها كان عندنا لقاء مع السيد حبيب الصيد رئيس الحكومه وقتها وكلمناه على الفساد. وسيد رئيس الحكومه وقتها قال راي مساله اولويات، احنا عندنا الارهاب اليوم وخلينا نتفصلوا مع الارهاب ومن بعد نرجعوا للفساد. احنا اليوم نشوفوا اللي العديد من القضايا متاع الفساد ما تحلتش، من الدوسيات اللي تقول عليهم ما تحلتش. مثلا تاخذ مثلا تقارير متاع سي عبد الفتاح عمر تحلتش التقارير، فيها دوسيات معناتها وابحاث وملفات والراجل
خدمه
وتقارير قد هكا بعتها فيه، والعديد من المعطيات ومعطيات مثبته ثابته الى اخره، فما العديد من التحقيقات صارت. علاش هذه الكل ما صارش؟ ما كانتش فما عزيمة سياسية. اليوم قلت لي يجي رئيس حكومة ويقول أنا عندي عزيمة سياسية ويقول، أنا قلت لك أنا قبليك أجيب شو قلت لك، أنا فرحان كيف نقرأ في الانترفيو بتاع سيد رئيس الحكومة أنه يقول لابد من فتح ملفات بتاع التقارير بتاع سي عبد الفتاح عمر. أنا نفرح لأنه هذه احنا قلناها، علاش ما تحلوش؟
متأخرة الخطوة مثلاً اللي خليها يوسف
الشيء. انت متأخرة، اما يقولوا الفرنسيس ميوفو تاركو جاميت، يا مخير به متأخرة، اش نعمل متأخرة نقعدوا هكاك يا اخي؟ الله غالب متأخرة لانه صارت مشاكل كبيرة، صارت ربما عدم اولوية لها الدوسي هذايا، هي هاو توصلنا وفما توا عزيمة سياسية متاع القيادة السياسية متاعنا على انها تاخذ الملف هذايا. نشجعوها ولا ما نشجعوها؟
العزيمة هذه انفسها طويل في تقديرك ولا نجم توصل لآخر المطاف كما قال يوسف الشاهد
امبارح؟ أنا نقرأ حسن النية، أنا نقرأ حسن النية ونقول اللي هالعزيمة هذه عزيمة حقيقية ويلزمنا نوصله. أنا خلافا بعض القيادات السياسية اللي عبرت على احتراز في حملة
الإيقافات الأخيرة
وقالوا احنا ما نعتبروش انه نعتبروا اول حاجة الانتقائية، وفما شكون قال معناتها الاجراءات القانونية ما هيش
في مؤاخذتك على موقف هذا
سنهمش قل. انا نعتبر انه اليوم في مكافحة الفساد فما مساندة او غير مساندة. المساندة المشروطة بالنسبة لي هي غير مساندة. انا بالنسبة لي هي مساندة، وفي وسط المساندة انه الاجراءات تكون صحيحة. في وسط المساندة انا كيف انسان رئيس الحكومة
ومع المساندة الاستمرارية في الاجراء هذا،
في وسط المساندة فهم الاستمرارية، وفي وسط المساندة الضرب على اليدين تاع الناس الكل، وفي وسط المساندة عدم الوقوف، وفي وسط المساندة التقيد بالدستور والتقيد بالقوانين اللي جاري بها العمل. انا هذه هي المساندة. الاخر اللي باش نشكك ولا باش نقول انتقائية ولا باش نقول كذا كذا، انا بالنسبة لي هي غير مساندة. هذاك علاش بالنسبة لي اليوم بالنسبة لينا في حزب وفاق تونس، هذاك علاش عبرنا على موقفنا المساند للحملة
والمبادرة
ضد الفساد بدون قيد او شرط. احنا نساندوا، في وسط مساندتنا تحسين الاداء، في وسط مساندتنا تحسين التواصل، في وسط مساندتنا كيفاش نجموا نعملوا باش تكون ماهيش انتقائيه، باش تكون فما اون ترانسفيرساليتي، خاطر هذا هو الرسمي
اللي كنت تحكي عليه. انه فما انتقائيه في الايقافات الاخرى لانه عديد الاطراف يقولون انه فما رؤوس فساد اكبر من بعض اللي تم ايقافهم ومتهمين الى حد الان في شبهات فساد.
انا قلت لك الفساد هو اخطبوط وشبكات وتم خمسة ميادين عامة. الإدارة، رجال المال والأعمال، الإعلام، القضاء والأمن. في كل ميدان فما قلة فاسدين، ويأثروا ياسر على خاطر مربوطين ببعضهم وعندهم فلوس وعندهم الإعلام وعندهم برشا
الحكومة لازم تمشي للخمسة هذه.
معناتها أنا في تقديري عدم الانتقائية هي الضرب على الشبكات الفساد. شبكات الفساد يلزم شبكات الفساد تتجبد. راهو شبكات الفساد تتجبد بسهولة في تونس خاطر قلت لك التوانسة ما يحبوش الفساد.
في إطار تصريح يوسف الشاهد امبارح قال سنحدث لجنة تدقيق في الثروات الطبيعية برئاسة شخصية وطنية. شنو رايكم في القرار هذه؟
حاجة باهية حاجة باهية حاجة باهية برشا لأنه هذايا باش يجاوب على هالمشكين في ثروات البترول وهالحملات المغرضة هذه
نتاع وينو البترول
وهالحملات هذه اللي شوف الطلب بالشفافية ماهوش عيب أنك تطلب الشفافية ولكن وقت اللي تستعمل هالطلب هذايا لاسباب سياسويه معناتها انت باش تقوي باش تاخذ تموقع سياسي
سياسويه
باش تعمل تموقع سياسي معناتها وخاصه انك تقرب انتخابات الى اخره باش تقعد تبدا التشكيك وتشكك في كل شيء. راهو التشكيك في الدوله هو اسقاط للدوله. راهو ما نجموش نعيشوا مع بعضنا اذا كان ما عندناش دوله قويه وعندنا فيها ثقه الناس الكل.
ولكن فما مشكل تواصل زاد ساعات في الدوله اللي ما توصلش المعلومه في الوقت المناسب
بالطبيعه. واحنا نقولوا الكلام هذاك نقولوا عندك الحق بالطبيعه. من واجب الدوله انها تتواصل واجب الدوله انها تقول ها هي الثروات الطبيعيه نتاعنا. اما انك تجي تقول هكا انا اجيال من المسؤولين وتعاقبوا على هالميادين هذه نتاع النفط نتاع الثروات الطبيعيه نتاع تونس وتقول هذم الأجيال كلهم فساد وراهو تونس تعوم على بحر من البترول ومخبين علينا ويستغلوا فيه الفرنسيس ويهزولنا في البترول متاعنا الفرنسيس بتواطئ متاع المسؤولين تواسى اللي قاعدين يستغناو. بعد هذا كلام ما يقبلوش حتى عقل معاقل معناتها. وهذا بيستعملينه بعض قوى سياسيه باش يأجوا الشأن العام وباش باش يثيروا البلبله. يا سيدي ميسالش الطلب بالشفافية راهو مشروع وإحنا عنا مصحين على قانون نفاذ المعلومة اللي داير بالأون باساج مازال ماهوش مطبق بالإدارات الكل. اليوم فما مشكلة في تطبيق النفاذ المعلومة. جي تطلب معلومة أنت اليوم الإدارات لا تمتثل لأنه مازالتك العقلية القديمة
متاع الاستئثار
بالمعلومة. فكيف يا أخي ما فماشي علاش المعلومات هذه تبدأ مخبية ولا تبدأ ماهيش موجودة. صحيح انه ميدان البترول بالذات الكونترات نتاع العقود نتاعو عقود خاصه تحتاج الى انها تبدا موجوده ما بين مجموعه قليله من العباد. احنا ايش قلنا؟ احنا عندنا الدستور نتاعنا يبين هالشيء هذا. يقول الدستور فصل 18 نتاع الدستور يقول راهو هالعقود هذه تتعدى على موافقه لجنه الطاقة والخيرات الطبيعية بتاع مجلس نواب الشعب واللي هي تشوفوا هذوما احنا وكلناهم هالناس هذوما. اذا كان نزيدوا نشك وحتى في الناس اللي في الـ
اذا عدمت الثقة ما عادش نحكيو على الدولة
ما عادش نجمو نعيشوا مع بعضنا بطبيعة. معناتها هذاك علاش الطلب بالشفافية كيف يستجيب له رئيس الحكومة. يا سيدي التدقيق اوكي نعملوا اوديت على الثروة الطبيعية نتاعنا الى اخره ونخرجوه ان شاء الله ما يقعش تشكيك في الشخصية المستقلة
وفي
الناس اللي باش يقوموا بهالعمل الذي
أكيد. شكرا لك ضيفنا نائب رئيس حزب أفاق تونسي فوزي عبد الرحمن لحضورك معنا اليوم في بوليتيكا. فرصة سعيدة وأكيد رحبوا بك ديما على موجاتنا في استوديو الجوهرة. فمعنا نكونوا هكا وصلنا إلى نهاية بوليتيكا اليوم. شكرا لسمية صغير في الإخراج محمود الزياني في التصوير وإن شاء الله غدوة زهير يرجع لكم في بوليتيكا بعد الوعكة الصحية بين ظفرين يرجع لكم إن شاء الله. سلام غدوة. أشرف بن عبد السلام يقول لكم شاية طيبة وفي لمنها.